الثانية بعد الظهر في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. الاحتلال يرتكب عدة مجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية قرب ثكنة زرعت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية. طهران تؤكد أن العدد الهائل للشهداء والجرحى في غزة يكشف مدى وحشية كيان الاحتلال وإجرامه. إلى التفاصيل، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة ومحيط خان يونس، وذلك في اليوم الثامن بعد المئة من العدوان. وقصفت الطائرات منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان وإصابة العديد من الفلسطينيين. وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان. وأكدت وسائل أعلام محلية أن جثامين أكثر من 40 شهيدا بينهم أطفال وصلت إلى مجمع ناصر الطبي جراء القصف الصهيوني المتواصل غرب خان يونس. للمزيد بشأن مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
ما يحصل الآن في مدينة خان يونس من قصف إسرائيلي متواصل على منازل وبيوت المدنيين الفلسطينيين، تحديدا في المناطق الغربية لخان يونس، دون تهديد مسبق ودون تحذير مسبق للمواطنين الفلسطينيين. وطبعا لحتى هذه اللحظة أصوات القذائف المدفعية لم تتوقف على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا بالقرب من منطقة جامعة الأقصى، وبالقرب من مستشفى ناصر الطبي، وبالقرب من حي الأمل ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس. تلك ثلاثة مناطق تؤوي مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الآن تتعرض لحصار مشدد، تتعرض لإطلاق نار مشدد أيضا، وتتعرض لقذائف مدفعية وتقدم للآليات الإسرائيلية العسكرية. أكثر من 30 شهيدا قد وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، وقد اضطر الأهالي إلى دفن بعض الشهداء في داخل مستشفى ناصر الطبي في محافظة خان يونس، بالإضافة إلى بعض الإصابات التي قد وصلت إلى مستشفى الكويتي التخصصي التي أتواجد أمام بوابتها حاليا. وفي تلك الأثناء هناك حصار مطبق على السكان الفلسطينيين ومنع للدخول أو الخروج لمحافظة خان يونس. لكن في اللحظة ذاتها تخوض المقاومة الفلسطينية هناك اشتباكات عنيفة جدا، وتعلن كتائب الشهيد عمر القاسم وكتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى وكل الفصائل الفلسطينية العاملة في الميدان، تعلن الآن بين الفينة والأخرى عن تنفيذ العدد من الضربات والهجمات ضد الجيش الإسرائيلي وضد التوغلات الإسرائيلية الجديدة في مناطق خان يونس، حيث أهطبت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية ودمرت عددا من ناقلات الجند ودبابات المركبة بقذائف الار بي جي وقذائف الياسين 105. بيانات بين الفينة والأخرى تنتشر بلسان الفصائل الفلسطينية المقاومة والعاملة في الميدان تشي بحدوث اشتباكات عنيفة جدا في تلك المناطق، وبتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في صفوف الأرواح وصفوف صفوف الإصابات أيضا على صعيد الجيش الإسرائيلي. طبعا لحتى هذه اللحظة الواقع سيء جدا في مختلف مناطق قطاع غزة وفي المحافظة الوسطى. الجيش الإسرائيلي نفذ عدة ضربات بالقصف المدفع على مناطق خان يونس، أو عفوا على مناطق المغازي والنصيرات والبريج، أسفر ذلك عن وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مجمع ناصر أو مستشفى الشهداء الأقصى في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى. ولحتى هذه اللحظة القصف المدفع لم يتوقف على المناطق الغربية لمدينة غزة في محيط شارع الرشيد في مدينة غزة، والتوغل البري أيضا لم يتوقف، وتحاول القوات الإسرائيلية التوغل من كل المناطق في شمال قطاع غزة، ولكن تخوض المقاومة الفلسطينية هناك اشتباكات عنيفة جدا تحديدا في المناطق الغربية لمدينة غزة وفي المناطق الجنوبية من مدينة غزة بالقرب من حاجز نت سليم، حيث تندلع هناك اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي، أعطبت فيها المقاومة الفلسطينية عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.
أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة أن قوات الاحتلال دمرت منذ بدء العدوان 1000 مسجد واغتالت أكثر من 100 من رجال الدين والوعاظ والخطباء والمؤذنين خلال العدوان المتواصل على القطاع. وقالت الوزارة في بيان أن قوات الاحتلال دمرت أيضا كنيسة الروم الأرثوذكس وعددا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة والمدارس. وأضافت أن العدوان الصهيوني أدى إلى تدمير عشرات المقابر، حيث نبش كيان الاحتلال القبور وسرق جثامينها، مشيرة إلى أن مقابر الطوارئ امتلأت مما اضطر إلى دفن الشهداء في الأرصفة وداخل البيوت والأسواق والمدارس وباحات المستشفيات. على صعيد آخر، أجرى شبكة CNN تحقيقا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة، داعمة تحقيقها بصور من الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو توثق ذلك. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حتى الأموات لم يسلموا من جرائم الاحتلال في قطاع غزة، فبعد أن قتلهم وجزر بهم من السماء عاد إلى الأرض لينكل بقبورهم ويسرق أجسادهم.
إذا الأموات هم في القبور مش سلمين، ماخدين جوتة اليهود معاهم، بكر في جنود واليهود 200 هنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان السبب يا أخوي اطلع عشان 200، إذا 200 شاليهم من القبور مطلعينهم برا.
رحمة الله الشهداء، يعني مقابر هذه قديمة قديمة كتير كتير كتير، يعني جمجمهم والجثث سيكا في قبور اندفنت جديد، جثثهم هي موجودة على الأرض.
تحقيق جديد أجرته هذه المرة شبكة CNN سلط الضوء على هذه الجرائم البشعة للاحتلال، وأكدت أنه قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة، داعمة تحقيقها بصور من الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي توثق ذلك.
نقوم حاليا بالحصول على جثامينهم، جثامين الشهداء الموجودة في أرجاء المقبرة، وغالبيتهم قام الاحتلال بدهسهم بجرافاته ولم نجد سوى عدد قليل من الجثث والشهداء.
التدمير المتعمد للمواقع الدينية والمقابر وتحويلها إلى أهداف عسكرية قال فيه خبراء القانون إنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدين أنه يرقى إلى مستوى جريمة. وأمام هذه البراهين لم يستطع جيش الاحتلال إنكار وحشيته، ليتذرع بأن نبش القبور في غزة وانتشال الجثث تم لمعرفة ما إذا كان أسره الذين أعلن عن موتهم قد دفنوا في هذه المقابر. وتبقى هذه المقابر المدمرة شهد عيان على وحشية الاحتلال، والأمثلة عليها كثيرة للغاية، ولعل أبرزها مقبرة خان يونس والمقبرة التونسية في حي الشجاع ومقبرة بيت حانون. وفي مقبرة التفاح شرق غزة فقط، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال نبش 1100 قبر وسرق 150 جثة دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.
أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ومستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. كتائب القسام أكدت من جهتها أن مجاهديها استهدفوا الدبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 غربي خان يونس والشرق منطقة جباليا. وفي بلاغ عسكري قالت الكتائب إنها دكت تحشدات العدو شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو. سرايا القدس قالت بدورها أن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة RPG وسط مدينة خان يونس وتجمع لجنود العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بصاروخ بدر واحد. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم حملات الاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت حملات دهم واعتقال في بلدة بيت أمر شمال الخليل وبلدات بيت ريما وبيت تونيا وكفر عين في رام الله، بالإضافة إلى حي سطح مرحبا في مدينة البيرة وقرية بلدة قراوة بني حسان شمال سلفيت ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. وكان شاب فلسطيني قد أصيب مساء أمس بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل، كما بلغت حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 360 شهيدا. أما في لبنان فقد استهدفت المقاومة الإسلامية قوة إسرائيلية قرب ثكنة زرعيت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية. وذكر بيان لحزب الله أن استهداف القوة الإسرائيلية قرب زرعيت تم بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابات مؤكدة. يأتي هذا الاستهداف مواصلة لعمليات المقاومة ضد مواقع وانتشارات الاحتلال، حيث أعلنت يوم أمس أن مجاهديها استهدفوا مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة أن الاستهداف أدى إلى إصابة أحد المنازل وسقوط من كان بداخله بين قتيل وجريح. كما أعلنت المقاومة استهدافها موقع حدب البستان بصاروخ بركان وموقع رويست القرن في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. تفاصيل أكثر بشأن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابعها من خلال ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
قصف مركز كان يطاول أطراف بلدة البستان القريبة من مدينة سور في القطاع الغربي. طبعا هذه الاعتداءات يعني كانت متصلة باعتداءات ليلية لم تتوقف على العديد من القرى اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفة الجبين لضهيرة وعلم الشعب والناقورة في القطاع الغربي بالتزامن مع رشقات رشاشة كانت تطلق باتجاه المنطقة البحرية عند رأس الناقورة أيضا في هذا القطاع. طبعا كان هناك سقوط عدد من القذائف حتى يعني فجر اليوم يطاول أطراف بلدة عيترون وأيضا ميس الجبل ومنطقة مارون الراس التي طبعا يعني كانت تتعرض لوابل من القصف الإسرائيلي. ليل أمس كان هناك عملية نوعية واستباقية إذا صح التعبير للمقاومة الإسلامية، حيث استهدفت إحدى مجموعات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية فاستهدفتها في محيط ثكنة زرعيت ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها. وقد عرض يعني حتى الإعلام العبري بعض الصور التي تناولت هذه العملية وحجم الأضرار الذي حل في المكمن والأبنية التي كان يختبئ فيها هؤلاء الجنود. الآن يسجل إلى حد ما هنا في القطاع الشرقي نوع من الهدوء الحذر، يقطعه بعض الأحيان رشقات باتجاه الأحراش الموازية لبلدات كفرشوبة وشبعة وأيضا على السهل الممتد من المجيدين حتى بلدة الغجر أي الماري، ولكن الطيران الحربي الإسرائيلي يعني يكثف من تحليقه الصباحي بالإضافة إلى طبعا طيران الاستطلاع الذي طبعا لم يفارق منذ ليل أمس هذه المنطقة الحدودية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدتي الشداد وحقل العمر للقوات الأمريكية في شرق سوريا بطائرات مسيرة. وأشارت مصادر خبرية إلى سماع أصوات انفجارات داخل قاعدة الشداد جنوبي محافظة الحسكة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية إجراء فحوصات لجنودها لتقييم حجم التلف الدماغي الذي أصابهم إثر هجوم صاروخي كبير استهدف قاعدة عين الأسد غربي العراق يوم أمس. كما أكدت المقاومة العراقية مساء أمس قصفها هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالطيران المسير ردا على مجازر جيش الاحتلال في غزة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن العدد الهائل للشهداء وجرحى العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 108 أيام يكشف مدى وحشية هذا الكيان الاحتلالي الإجرامي. وأعرب ناصر كنعاني عن أمله بأن تقوم المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاقبة المجرمين الصهاينة على جرائمهم. وأكد المتحدث قوة ومتانة علاقات إيران مع العراق وباكستان، مشددا على أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها. وقال إن استهداف المواقع الإرهابية في باكستان كانت ضرورة آنية لمواجهة الإرهابيين الذين كانوا يستعدون لمواجهة الحدود لمهاجمة الحدود الإيرانية. نستمع إلى جانب من حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
بعد مرور 100 يوم وأكثر والجرائم والحرب الذي ارتكبها، يلجأ لتوفير الظروف لخروجه بشكل مشرف من الهزيمة التي تكبدها في غزة. الكيان الصهيوني يرغب بإثارة الفوضى في المنطقة، وهذا ينبع من ظروفه الصعبة والفشل الذريع الذي تعرض له. للأسف في 108 يوم الماضية، وبدعمها التام للكيان الصهيوني ودعمها الشامل للكيان الصهيوني في جرائمه الإرهابية، العالم والشعب الفلسطيني وكافة المنظمات العالمية اليوم تعرف أن الولايات المتحدة تدعم الإرهاب الصهيوني في غزة ضد الشعب الفلسطيني. غاية الكيان الصهيوني يريد إدخال الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب مع المقاومة ومحور المقاومة. الكيان الصهيوني يرغب بجر الولايات المتحدة لهذا الوحل الذي علق فيه، والأكيد أن الكيان الصهيوني لن ينتصر في هذه الحرب التي شنها على الفلسطينيين حتى الآن. وحتى اللحظة الكيان الصهيوني هو المهزوم، الولايات المتحدة شريك في الجرائم وفي الهزيمة أيضا سيكون لها نصيب كبير. لذا واجب ومسؤولية الولايات المتحدة ودورهم في دعمهم للإرهاب الذي شنه الكيان الصهيوني في غزة واضحة، ويجب على الولايات المتحدة أن تكف دعمها لهذا الكيان الإرهابي وأن تستخدم قدرتها بالضغط على الكيان لإيقاف الحرب على الشعب الفلسطيني ومواطني غزة.
شيعت حشود غفيرة من أبناء طهران جثامين المستشارين الإيرانيين الذين استشهدوا في دمشق إثر عدوان إسرائيلي غادر. وقد وصل جثامين المستشارين الإيرانيين الشهداء إلى طهران بعدما طاف الشعب السوري بهم قبل يومين حول مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في دمشق. واستشهد صادق أوميد زادة وعلي أغا زادة وحسين محمدي وسعيد كريمي ومحمد أمين صمدي إثر هجوم إسرائيلي غادر السبت استهدف منزلهم في منطقة المز غرب دمشق. هذا وكان طهران قد أكدت مرارا أن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا جاء بدعوة رسمية من الحكومة السورية للمساعدة في مكافحة الإرهاب. أقامت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا صحفيا في الذكرى 15 ليوم الإبادة التذكاري، حيث كان موضوع هذا العام غزة دراسة حالة للإبادة. وتشدد اللجنة على أهمية الفهم الدولي للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
بمناسبة الذكرى 15 ليوم الإبادة التذكاري في 21 من يناير، أعلنت الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان عن قيامها بتنظيم مؤتمر صحفي يسلط الضوء على غزة وما تتعرض له من إبادة جماعية وتطهير عرقي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الوحشية على مرأى العالم.
يجري تنظيم يوم الإبادة التذكاري منذ آخر إبادة في غزة على يد الصهاينة من أجل زيادة التوعية بها، ولكي ندين فعليا ونتذكر جميع الحالات الإنسانية التي تعرضت للظلم، ولا يجب التركيز على الهولوكوست وتجاهل بقية المجتمعات.
الجرائم البشعة التي تجري حاليا أمام عيوننا تعد من أخطر الجرائم، ويتعين علينا معارضتها بشدة والتفكير في فرض عقوبات ضد الكيان الإسرائيلي.
تاريخ الإبادة التذكاري يرسم صورة للوضع الذي تخطى حدود القوانين الدولية في غزة، حيث يتعرض الشعب المحاصر لهجمات لا تميز بين عسكريا ومدني، ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق في جرائم الإبادة والمطالبة بتقديم قادة الاحتلال للعدالة.
كان خبرا جميلا جدا أن تقبل محكمة العدل الدولية في لاهاي طلب النظر في ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية.
نعم، أعتقد أنه يجب متابعة الاتهامات لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب من خلال النظام القانوني الداخلي، وأنا سعيد بأن الاتهامات وصلت إلى المحكمة الجنائية، وأشك أن يستغرق الأمر وقتا طويلا لمعرفة النتيجة، ولكن أعتقد أنه يمكن إثبات أن إسرائيل مسؤولة عن جريمة إبادة.
فيما أكد المتحدثون على أهمية اتخاذ خطوات مشابهة لتلك التي قامت بها أفريقيا الجنوبية أمام المحكمة الدولية، وشددوا على المسؤولية الدولية في حماية أبناء غزة.
ما تشهده غزة من إبادة أقرت التصريحات بأنه لم يحدث في الحرب العالمية ولم نراه في حروب أخرى، علما أن الإبادة محرمة دوليا لتجنب ويلات الحروب، وتعتبر حسب وصف الجرائم الدولية الأشد خطورة في منظور القانون الدولي. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الحقوقي والقانوني لمنع هذه الإبادة؟
أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله في اليمن أن العمليات البحرية لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. وقال محمد عبد السلام إن واشنطن تسعى لتضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر لاختلاق أزمة دولية وتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق، مهيبا بجميع الدول إلى الاطمئنان للموقف اليمني وألا تكون ضحية الخداع الأمريكي. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قد حمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية إغلاق مضيق باب المندب ومنع السفن من المرور عبر البحر الأحمر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد البحرية قرب الصومال، وتم تغيير وضعهما إلى متوفين بعدما فقد في خليج عدن هذا الشهر. وذكرت القيادة المركزية في صفحتها على موقع إكس أنه تم الإعلان على فقدهما بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الجنديين كانا يبحثان على متن سفينة عن شحنة أسلحة متجهة إلى اليمن. بدأ العشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو في شارع غزة بالقدس المحتلة للمطالبة بتأمين إطلاق سراح أبنائهم. ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهود كبيرة للإفراج عنهم. وسبق لفصائل المقاومة الفلسطينية أن بثت مقاطع مصورة لأسرى إسرائيليين قتلوا بقصف قوات الاحتلال، وأخرى لأسرى ينتقدون نتنياهو ويطالبون بوقف العدوان على غزة وإعادتهم إلى ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الخبر الأخير، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. وشدد جوزيب بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، شدد أنه يتعين علينا البدء في الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها. وكان بوريل قد دعا في السابع من ديسمبر الماضي أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي لدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة. في الختام إلى العناوين. الاحتلال يرتكب عدة مجازر في غزة والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية قرب ثكنة زرعت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية. وطهران تؤكد أن العدد الهائل للشهداء والجرحى في غزة يكشف مدى وحشية كيان الاحتلال وإجرامه. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران وهذا طارق الفزاع يحييكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسك به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثانية. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. تعرفنا أيها الأحبة في الحلقة الأولى والسابقة على الأفكار والتيارات التي كانت تتشارك في مجريات وأحداث الثورة الإسلامية قبل الانتصار، وقد تبين أن الفكر الإسلامي لمريدي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانوا مورد قبول الشعب واعتماده، ولكن كان بانتظار الحاج حسيني حدث يتعلق بابنته مريم. فكونوا معنا في حلقتنا اليوم كي نتعرف على المواقف التي ستؤول إليها الأحداث.
تفضلوا أرجوكم، تفضلوا.
شكرا جزيلا.
نعم،
على ضيافتكم.
أجل أجل.
شكرا.
يا سيدة داودي، يا سيدة بروين، لما أراكما تجاملان.
شكرا، شكرا لك يا سيدة ملوك.
شكرا يا سيدة ملوك على ضيافتك.
لستما غريبتين علينا.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا أرجوكم.
شكرا جزيلا.
شكرا.
أجل.
شكرا.
فهذا بيتكم، تفضل على المائدة.
تفضل.
شكرا جزيلا على ضيافتك.
شكرا يا حاج، لقد أثقلنا عليك.
تفضل يا سيد إسماعيل وسيد جمشيد، تفضل.
في الحقيقة يا حاج، كما تعلم أننا جئنا نثقل عليكم لأمر لا ريب هو خير.
عفوا.
رحم الله السيد أصغر والد جمشيد وبروين،
رحم الله السيد،
فهو اليوم ليس حاضرا بيننا.
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. في الحقيقة حينما كنا جيرانا في الماضي ونسكن في بيت واحد، لم نرى منه ومن أفراد أسرته سوى الخير والمحبة. لقد حالفنا الحظ اليوم أن نجتمع مرة أخرى بعد سنوات طوال ونستعيد ذكرى الأيام الماضية.
أرجو الله أن يرحم أيضا موتكم يا حج.
على كل حال، الحياة والموت بيد الله العزيز القوي، ونرجو من الله تعالى يتغمده برحمته الواسعة.
اللهم آمين.
ويسكنه فسيح جناته. إلهي آمين.
يا حاج، قررنا زيارتكم لأمر هو خير بإذن الله.
لا عفوا يا حاجة، فهذا بيتكم وزيارتكم هي سعادة لنا وفيه كل الخير.
أكيد.
الحمد لله قد تعرفنا اليوم على صهركم وسيد إسماعيل ورأينا فيه كل الفضل والكرام.
شكرا شكرا يا حاج، فأنت غاية في الكرم والفضل، أنا خادمك الصغير يا حاج.
هذا لطف منك يا سيد إسماعيل. مهما يكن فلا يبقى منا في هذه الدنيا سوى الذكرى الطيبة والعمل الخير.
أي والله.
وإلا فالباقي كله أمانة بيد الله، يجب تسليمه إليه والرحيل إلى دار البقاء. وطالما جر الحديث إلى العمل الخير والسعادة والهناء، دعني أوجه كلامي للسيد جمشيد لأسأل عن حاله ولماذا يختار الصمت ولا يشاركنا في الحديث.
أنا خادمك يا حاج، فأنت كبيرنا وعزيز علينا.
أعزك الله. عندما يكبر الأولاد يشعر الآباء كم أنهم باتوا يدنون من الشيخوخة. يبدو أنه كان بالأمس عندما كان الصغار جمشيد ومحمود والآخرون يلعبون حول الحوض في ذلك البيت القديم.
بالمناسبة يا حاج، ما هي أخبار نجلك سيد محمود؟ أظن أنه اليوم قد أكمل دراسته.
في الحقيقة يا سيد جمشيد، أظنه قريبا سيحصل على شهادة الماجستير. أنا شخصيا ما كنت أرغب بمواصلة دراسته في الخارج، ولكن يبدو أن لا سبيل أمامه سوى الذهاب إلى خارج البلاد بغية الحصول على شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه.
خيرا ما صار.
إن شاء الله إن شاء الله بالسلامة والسعادة. إنه كان منذ الصغر تلميذا ساعيا ومجدا.
يا لها من أيام جميلة، أيام الدراسة. إذ إنني أود استمرارها، لأن العمل اليومي يحول دون ذلك.
طيب يا سيد جمشيد، ترى أين تعمل الآن وما هي مهنتك؟
في الحقيقة يا حاج، أنا اليوم أعمل موظفا في دائرة المالية يا حاج عبد الله، في قسم الحسابات.
نعم.
وفي القسم الإداري في آن واحد، وأحب عملي كثيرا.
جميل أن يكون المرء يحب عمله، هو نعمة كبيرة، أليس كذلك؟
نعم.
وإن كان كذلك فهو سيتقدم في عمله الوظيفي بلا شك.
نعم، ولكن يا حاج أقوله لله، والكل يعلم بأن شابا في عمر السيد جمشيد لا تحيده جادة الصواب، شتى أنواع المغريات، ويصعب العثور على مثل هذا الشاب.
طبعا يا سيد إسماعيل، إذ إن العيش سليما في هذه الأوضاع المأساوية التي يخلقها لنا هذا الحكم الجائر ليس هينا.
نعم.
نحمد الله يا حاج ونشكره على نعمائه. أشهد الله أنه لا يفكر سوى بعمله في الدائرة وكذلك بحياته.
أجل، وهو كذلك. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن بلادنا لا تواجه اليوم أوضاعا ثقافية جيدة، لأن النظام الحاكم يدأب على نشر مظاهر الغرب التافهة والساقطة في شتى أرجاء البلاد ليل نهار. ولكن لحسن الحظ ثمة شباب لا يعيرون أي اهتمام بهذه المظاهر القشرية الطائشة.
عذرا يا حاج على إزعاجكم.
لا عفو.
صحيح أن في البلاد عشرات الملاهي والمحلات الماجنة، ولكن على الشاب أن يحفظ نفسه من كل هذه الأدران. صدقني يا حاج، أرى كل يوم وأنا في طريقي إلى العمل عددا من الشباب يسقطون على حافة الطريق إثر تعاطيهم المخدرات.
العياذ بالله.
للأسف الشديد ما تقوله هو عين الصواب، ولكن ماذا تنتظر من شاب غير واع يواجه أمامه وفي كل شارع حانوتا لبيع أنواع الخمور والمسكرات؟
عفوا يا حاج، أرجو أن تسامحني على قولي هذا، وهو أن لكل عملة وجهين.
بلا شك، تفضل يا سيد جمشيد، فكل آذان صاغية لما تريد أن تتفضل به.
عفوا يا حاج، ما أريد قوله هو أن البلاد مهما يكون فهي تطوي مراحل تطورها، وربما تحدث قضايا لا تتفق مع تقاليدنا نحن الإيرانيين، في حين لا يمكن التغاضي عن كل هذا التطور والتقدم الحاصل في البلاد.
ما هذا الكلام يا ولدي جمشيد؟ فنحن اليوم في خدمة الحاج حسيني لأمر هام، إذا دعك عن هذه التصريحات.
يا حاج عبد الله، أرجو أن لا تنظر للأمر من زاوية الأم التي تمتدح ابنها، إلا أنه استطاع حقا يا حاج، وإثر جهوده المستميتة والمتواصلة ليل نهار أن يشتري مؤخرا بيتا له.
ولكن مهما يكن فإن أخي جمشيد هو اليوم مهندس يا أمه.
يا حاج، مهما يكن فنحن لسنا بغرباء، إذ إن العلاقات بيننا تعود إلى سنين طويلة خلت، وأرجو منك يا حاج أن تتفضل علينا وتكرمنا بقبولك هذا الأمر الخير.
نعم يا حاج، ونحن بدورنا نشكر لطفكم، ولكن في الحقيقة.
مريم، مريم.
نعم.
هاتي الشاي يا ابنتي، هاتي الشاي.
ما شاء الله ما شاء الله، هو أخيرا حلت بيننا عروستنا الجميلة. أهلا أهلا يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ورحمة.
تفضلي أرجوك تفضلي.
سلمت يديك يا عزيزتي مريم الجميلة، يعلم الله وحده كم أنني أتمنى السعادة والهنا لك يا عزيزتي ولولدي جمشيد.
شكرا، هذا من لطفك الكريم.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم، شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا يا آنسة مريم.
عفوا.
يا ابنتي مريم.
نعم يا أبي.
تفضلي واجلسي للحظات.
ولكن يا أبتاه.
عزيزتي مريم، لما تشعرين بالغربة؟ فنحن كنا جيرانا في الماضي.
شكرا، هذا من لطفك، شكرا جزيلا.
طبعا كوني والد الآنسة مريم أتمنى كل السعادة لابنتي في حياتها، إلا أن هذا لا يعني يا سيد داودي أنني صاحب الكلام الفصل، إذ إن للسيدة ملوك كامل الحق في أن تبدي رأيها بهذا الشأن، وربما أكثر من حقي أنا. ولا ننسى أن الآنسة مريم هي التي بيدها كلام الفصل.
بالسعادة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن اسمحوا لنا أن نترك المجال واسعا أمام هذين الشابين ليفكر عمليا بالأمر.
عفوا عفوا يا حاج، فقد طرح الليلة ما كان ينبغي طرحه.
أجل وهو كذلك، وعلينا بدراسة هذا الأمر في الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله.
بإذن الله.
طبعا إن رصانة كلام الحاج لا يدحضها أحد، لأن الأمر يخص حياتهما الزوجية.
يا حاج، لا مانع في ذلك أصلا.
إذن فلنتوكل على الله، فهو خير ناصر ومعين.
بالطبع بالطبع.
ونطلب منه الخير والصلاح في هذا السبيل.
يا الله. إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا الله يا الله يا الله.
تقبل الله يا أبا.
منا ومنك يا بنيتي.
شكرا أبتاه، لكن إن الأذان لم يرفع بعد.
لما لم تخلدي للنوم بعد؟ ألا تنوين الذهاب للمدرسة صباحا؟
عفوا على الإزعاج يا أبتاه.
أين أنت ذاهبة يا مريم؟
لقد أصابني الأرق ونزلت للطابق الأول.
أحولا.
فوجدتك تصلي.
ما بك يا ابنتي؟ لما أراك قلقة؟
لا أدري يا أبي، لكنني أشعر ببعض الاضطرابات في نفسي.
قولي لي يا ابنتي ما وراءك؟ أفصحي لي عما يدور في خلدك.
لكن لا أدري كيف أبدأ.
قولي يا بنيتي قولي. وهل تقصدين الخطوبة التي عرضتها أسرة المرحوم داودي؟
أبتاه.
نعم يا ابنتي.
ما مدى معرفتك بهذه العائلة؟
في الحقيقة كنت حينها صغيرة، أي حوالي 3 سنين، وكنا نجاور غرفة السيد داودي رحمه الله في بيت واحد
رحمة الله عليه.
وفي عام 1964 اضطررت لمغادرة تلك الحارة والعيش في مكان آخر. هذا هو كل ما أعرفه عن تلك الأسرة.
لكن يا أبي، ثمة أشياء أخبرتني بها أمي عن تلك الأيام.
كان المرحوم السيد أصغر والد السيد جمشيد يعمل في دائرة الشرطة.
نعم.
بعد مضي حوالي 3 أعوام على تركنا لتلك الحارة، علمنا بخبر وفاته إثر حادث اصطدام. كما أننا حضرنا مراسم تأبينه في حينه، ولكني إلى يومي هذا لم أعلم بسبب ذلك الحادث. ومنذ تلك الأيام انقطعت أخبارهم عنا إلى يوم اجتمعوا بنا البارحة.
أرجوك يا أبي أن تخبرني برأيك عن اجتماع البارحة.
لاحظي يا عزيزتي، أنت ابنتي الوحيدة، وشأني في ذلك هو شأن كل الآباء. أرجو أن تسعدي في حياتي.
أنا أعلم ذلك يا أبي.
إذن لا أظن أنك تتوقعين مني الإجابة عن سؤالك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
الحق معك يا أبي، لكنك رجل عاشر الكثير من الناس في حياته.
لعلك على حق مما تقولين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابنتي، أنا لست قادرا على الحكم على الناس بهذه العجالة، رغم أنني أحمل بعض الأفكار عنهم، إذ ربما أكون مخطئا تجاههم. والآن هل ثمة هواجس تشعرين بها وتشغل بالك؟
أنا قد لا أعلم شيئا عن حياته، وأقصد جمشيد وعن مهنته.
قال إنه يعمل موظفا في قسم الحسابات.
إلا أن أمي أخبرتني بأن حياتهم المعيشية لم تكن جيدة، أليس كذلك؟
بلى، إذ إن المرحوم السيد أصغر كان شرطيا بسيطا.
إلا أنهم يا أبي قدموا إلينا البارحة عبر سيارة فاخرة. فضلا عن ذلك، فإن السيد داودي أخبرت أمي بأن ابنها اشترى خلال أعوام قليلة بيتا وسيعا، وقدم مساعدة لشقيقته. أعني
تكلم يا ابن.
أعني أن السيد جمشيد هذا ترى منذ متى أصبح يعمل موظفا في قسم الحسابات؟
لاحظي يا ابنتي، إن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس أمرا صعبا. ولهذا رأيتيني البارحة أصررت على التأمل والصبر. لو تقرر أن يحدث زواج ما، فمن الأفضل أن تتبين الأمور واضحة من البداية. وأما الحاجة داودي فلا مانع لديها بهذا الخصوص، كوني على ثقة يا ابنتي بأنني سأخبرك بكل شيء يخطر ببالي بهذا الشأن.
شكرا يا أبي.
ولكن ما أطلبه منك هو ألا تعجلي في الحكم على أحد، ومن يدري ربما ترك أبوهم المرحوم إرثا لهم أو قطعة أرض في مكان ما، وهذا ما لا نعلم عنه شيئا. لقد رفع الأذان، فتوكلي على الله يا ابنتي.
سمعا يا أبي.
هيا اذهبي وصلي، ومن ثم اخلدي للنوم، فقد احمرت عيناك من السهر.
حسنا يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟ هل أعد لك الشاي؟
أمك قد أعدته من قبل، وما عليك إلا أن تصلي وتخلدي للنوم.
سمعا يا أبي.
إنما يشغل بال ابنتي هذا هو الذي بات يعكر صفوي ويؤرقني طوال الليل. إلهي، أتوكل عليك وألتمس إليك بأن تسعدني وأهل بيتي، وأن تسعد ابنتي. يا الله يا الله يا الله.
يا حاج عبد الله، أين أضع هذه السجادة؟ فأنا لم أرها من قبل.
عليك بأخذها إلى البيت عند الظهر.
سمعا يا حاج، ولكن من أتى بها؟
قبل عدة أيام وحينما لم تكن في الحانوت أتى بها الحاج محسن.
نعم،
ولكن ما إن بسطها هنا أمامي حتى أعجبت بها، ووعدني بأخرى تشبهها في الأسبوع المقبل.
مبارك لك، مبارك لك يا حاج.
ولتكن مباركا لصاحبها.
أراك تمازحني يا حاج؟
يا ولد، هل تتصور أنني في ظل هذه الأوضاع المتأزمة في السوق سأخذها للبيت حتى أفرشها في الغرفة؟
يا حاج، حقا لا أعي ما تقول.
في الحقيقة وخلال أول نظرة إليها تذكرت ابنتي مريم، فاخترتها لها، كما أن البارحة زارنا في البيت خطيب لمريم.
قلت خطيبا؟
أجل يا بني مصطفى، فكل بنت عليها أن تدخل بيت الزوجية يوما ما، شئنا أم أبينا.
أتعني يا حاج؟
قل، ما بك؟
لا شيء يا مصطفى. لا شيء يا حاج.
ما بك يا مصطفى؟
يا حاج، ترى متى موعد عقد المراسم؟
كانت مجرد جلسة للتعارف، والباقي يعلم به الله وحده.
دعني أذهب وأرتب السجادات في الحانوت يا حاج، لأن الزبائن قد بحثروا كلها.
هل سلمت المنشورات للحاج مرتضوي؟
نعم يا حاج.
شكرا لك يا بني.
عذرا يا حاج، هل تأذن لي بالخروج من الحانوت لبضع دقائق؟
إلى أين؟
أريد أن أتمشى لعدة دقائق في الهواء الطلق، ومن ثم أعود إليك.
قل لي يا مصطفى، هل أنت بخير؟
لا، ليس مهما يا حاج، سأعود مبكرا.
اذهب رعاك الله.
عن إذنك يا حاج.
تفضل يا بني. منذ أيام وأنا ظننته يريد أن يكلمني عن شيء ما، وكنت أعلم جيدا أن استحياءه يحول دون ذلك. حينما سمع بالخطوبة تغيرت حالته فجأة، وكأن السماء أطبقت على الأرض. ترى ماذا أستطيع أن أفعل؟ إلهي، أنا راض برضاك، وأنت خير ناصر ومعين. علي بالصبر والتأني، توكلت عليك يا رب. الحل الوحيد والسبيل الأمثل هو الصبر. نعم.
ألو،
السلام
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي محمود، كيف حالك؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا أبي؟
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كيف أوضاعك؟
الحمد لله، وكل شيء على ما يرام يا أبي، لا تقلق.
لما لم تتصل بالبيت؟ فإن أمك تشتاق إليك كثيرا.
لكني فضلت الاتصال بك.
ولم يا بني؟ هل حدث شيء؟
لا يا أبي لا، الحمد لله، فكل شيء على ما يرام.
حمدا لله وشكرا. طيب، تحدث لي عن أوضاعك هناك، وهل أنت بحاجة إلى بعض المال؟
لا يا أبي لا، أنا لست بحاجة لأي شيء، ولكن ربما سأزوركم قريبا إن شاء الله تعالى.
الحمد لله، الحمد لله يا ولدي، جعلت فداك. هل اتصلت بالبيت وسألت عن صحة الوالدة؟
لكن يا أبي ليس واضحا بعد متى سأعود إليكم.
لا أعلم قصدك، ماذا تقصد؟
أبتاه، إنك تدري بالأوضاع السائدة في البلاد، لهذا فضلت ألا أحجز تذكرة سفر بموعد محدد حتى تكون التذكرة مفتوحة.
نعم، وهو كذلك يا ولدي. أجل، فما تريده هو الصحيح، ولكن أخبرنا بوصولك فور هبوط الطائرة في المطار كي نأتي لاستقبالك.
سمعا وطاعة يا أبتاه. والآن هل لديك شيء تأمرني به يا أبي؟
لا يا عزيزي محمود، سوى أن تنتبه لنفسك أكثر من الماضي.
طيب، سأراك قريبا إن شاء الله. أخبر الوالدة بأنني سأكون عندها في أواخر هذا الشهر
إن شاء الله تعالى يا بني.
مع السلامة يا أبي.
مع ألف سلامة يا بني، في أمان الله وحفظه.
أجل، معه حق، عندما يتخذه من قرار فهو الصائب في ظل هذا الجو الكئيب وتفاقم الأوضاع هنا على يد رجال الأمن. رحماك يا رب، رحماك، شكرا لك يا رب، شكرا لك على هذا الحال وعلى كل حال.
وهكذا مستمعينا تابعتم الأحداث في الحلقة الثانية من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وسنقف مع تأملات الحاج حسيني مع موقف عامله مصطفى إزاء خطبة مريم، وستتواصلون معنا في الحلقة الثالثة إن شاء الله لنجد أين ستدور الأحداث. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
الورد والوانا نغتنم هالفرصة،
الورد
والوانا
نغتنم هالفرصة، من الورد والوانا نغتنم هالفرصة،
خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
الورد والوانا نغتنم هالفرصة. خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
باب المراد باسمك يا الجواد والشوق المزاج لنا نرتوي.
باب المراد باسمك يا الجواد والشوق
بالسيرة نبدأ قصة الأولى فضل البدا من دور الطفولة نطق لسانك ثالث أيام وهذه الكرامة المثل معقولة